تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد في باب دعوة الوالدين، قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد المنعم، قال حدثنا عكرمة بن عمار، قال حدثني أبو كثير السحيمي، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما سمع لي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعو الله لها، فدعا، فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعو الله لي ولأمي، فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. قال العلامة الشيخ زيد البدري رحمه الله تعالى: تفيد هذا الحديث أن الدعوة إلى دين الإسلام من واجب العلماء ووردة الرسل أن يبلغوا الناس الإسلام، من لم يسلم بدعوته للدخول في الإسلام، ومن كان مسلما يدعونه إلى الاعتصام بالإسلام بتعلمه والتفقه به والعمل
بمقتضاه ودعوة الناس إليه بعد التأليف والعمل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل البر بالوالدين أحياء وميتين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الذي سمعتم أيها المباركون فيه منقبة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولأمه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن باب أن يعرف كل واحد منا الصحابة وأن يقرأ في سيرهم، أذكر نفسي وإياكم ببعض ما ورد في سيرة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو الصحابي الجليل أبو هريرة، عرف بالكنية بكنيته لفترة كان يحملها ويلعب بها، فإذا أراد أن يذهب وضعها على شجرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا من الرحمة، وقد وجد في زمان من يؤذي القطط هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كانت إذا مرت أصاغ لها الإناء تشرب منه وهو يتوضأ عليه الصلاة والسلام. هذه الرحمة، الرحمة حتى بالحيوان. فينبغي لنا أن نكون من الرحماء، لأن الرحماء يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمه عبد الرحمن، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان له اسم في الجاهلية عبد شمس، وقيل غير ذلك من الأسماء. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: يا أبا هريرة، يكنيه بالكنية، ويقول له: يا أبا هر. فهذه كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يعجب الرجال، كذلك النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكني عائشة رضي الله عنها ولا ولد لها بأم عبد الله، يعني كانت تقول كل النساء لهن كذا يكنين بكذا، فكناها بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. فالكنية محببة إلى النفوس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكني أبا هريرة بهذه الكنية. يقول البخاري رحمه الله: روى عنه نحو 300 من أهل العلم رووا عن أبي هريرة، فكم له من الأجور عند الله تبارك. لذا ناشر العلم ومعلم العلم هنيئا له
يصلي عليه أهل السماوات وأهل الأرض، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، فهلم كلنا يسعى بما عنده ولا يتعدى ذلك، وإنما يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه يحتاج منا إلى جهد، ويحتاج منا إلى بذل سبب، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: إنما العلم بالتعلم، يعني إذا أردت أن تكون عالما فابذل الأسباب وسل الله تبارك وتعالى التوفيق، أكثر من الدعاء، فإن من دعا الله تبارك وتعالى لا يخيب أبدا. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تاركا الصفقة في الأسواق والزروع والبساتين والحوائط، وإنما كان ملازما فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني كنت لأخر أسقط بين حجرة عائشة رضي الله عنها ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يظن أن بي الجنون، وما بي إلا الجوع، يسقط من الجوع. نحمد الله على النعم التي أوزعناها ربنا تبارك وتعالى، هذا يسقط من قلة ما يأكل، تعرفون الجسم يريد الأكل ويريد التغذية وكذا، وهذا يسقط من قلة ما يأكل، فيظن الظان أن به مسا وهو ليس به إلا الجوع فقط، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخرج الإمام أحمد في الزهد عن أبي يزيد المديني قال: قام أبو هريرة رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة دون مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتمة، فقال: الحمد لله الذي هدى أبا هريرة إلى الإسلام. انظر عندما تحمد الله على نعمة الإسلام، تقرأ في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، جعلك الله مؤمنا، هذه والله نعمة عظيمة، فتحمد الله على هذه النعمة وعلى غيرها من النعم، ونعم الله عز وجل علينا كثيرة، نسأل الله أن يوزعنا شكرها. قال: الحمد لله الذي هدى أبا هريرة إلى الإسلام، الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن، الحمد لله الذي من على أبي هريرة بمحمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أطعمني الخمير وألبسني الحبير، الحمد لله الذي زوجني بنت غزوان بعدما كنت أجيرا لها بطعام بطني، كان أجيرا ومملوكا حتى تزوجها، فتح من الله تبارك وتعالى، وأراد الله عز وجل به خيرا. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قيل 3 سنين وقيل أكثر من ذلك، اختلاف بين أهل الرواه، منهم من يقول بأول السنة ومنهم من يقول على آخرها، حتى إنه كان أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية للحديث. أخرج البخاري عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، يعني أخبر به ولم يكتم منه شيئا، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الحلقوم، يعني لقتل، قطعت رقبته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبره بأمور الفتن، وأنها ستهدم الكعبة، وأنه سيتولى غلمة من قريش، بأمور من أمور الغيب أطلع الله عز وجل بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أطلع الله عز وجل عليها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يخبر أبا هريرة رضي الله ويخبر بعض الصحابة كحذيفة، فإنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقول: لو بثثت هذا لقطع هذا الحلقوم، يعني البلعوم أو الحلقوم. قال عن ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وبين ما الذي لم يبثه، ليس من أحكام الدين فيها شيء، لأنه بلغ ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين: يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فبسطت نمرة قطعة من قماش، يقول فبسطت نمرة، يقول فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها. انظر حتى ما يملك من اللباس، ما يملك من اللباس إلا شيئا يسيرا، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري. فوالذي بعثه بالحق، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا. الآية من سورة البقرة. فانظروا كيف يخاف أن يكتم شيئا مما بلغه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفكر في مثل هذا الأمور. وأيضا جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال: إني أسمع منك حديثا كثيرا، يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنساه. قال: فابسط رداءك. فبسطته، قال: فغرف بيديه. النبي صلى الله عليه وسلم غرف بيديه، حقيقة غرف بيديه عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: ضمه، ضم هذا الرداء الذي بسطته، فضممته فما نسيت شيئا بعده. وهذه كرامة، كرامة لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وآية للنبي صلى الله عليه وسلم من الآيات. يقول ابن تيمية رحمه الله: كان أبو هريرة أحفظهم للحديث ببركة حصلت له من جهة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فهو آية من آيات الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا. فانظر إلى الأحاديث الكثيرة التي رواها. ولذا يقول الناظم: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. هؤلاء من رووا فوق الألف، وكان أكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحرصه على العلم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري، فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك. انظر، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وفي رواية من قلبه. نكثر من هذه اللفظة العظيمة، العروة الوثقى، لا إله إلا الله. فأسعد الناس شفاعة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الذين يكثرون من هذا الذكر المبارك: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في وصف عبادته رضي الله تعالى عنه وأرضاه استضافه عثمان النهدي رحمه الله، هو وزوجته وخادمه. قال: فكانوا يقتسمون الليل أثلاثا، هذا يصلي واثنان ينام، ثم يوقظه إذا مر الثلث الأول من الليل، يقوم الثاني وهو ينام الأول الثلث، وهكذا يقتسمونها أثلاثا حتى يقضوا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لرجل قام فصلى من الليل، ثم أيقظ امرأته تصلي معه أو تصلي لوحدها، فإن هي أبت نضح في وجهها الماء حتى تقوم فتصلي. وكذلك المرأة، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجه الماء من أجل أن يقوم فيصلي، أن يأخذ نصيبا من الليل، هكذا يكون التعاون على البر والتقوى. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إنه يجزئ ليله إلى ثلاثة أجزاء، قال: فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعها. ولذا صاحب العلم عليه أن يراجع دائما، متى ما اقتنص الفرصة وعنده من الوقت متسع يراجع، وخاصة القرآن كتاب الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا، وفي رواية تفلتا، من الإبل في عقلها. وهذا من فضل الله حتى يحصل على أجور عظيمة عند الله تبارك وتعالى بتلاوته. ذكر ابن سعد في طبقاته عن عكرمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يسبح في كل يوم 12,000 تسبيحة ويقول: أسبح بقدر ذنبي. إذا كان هذا أبو هريرة رضي الله عنه الذي يقسم وقته هذا التقسيم العظيم في طاعة الله تبارك وتعالى ويسبح هذا العدد ويقول: أسبح بقدر ذنوبي، فما بالنا نحن نغتنم أوقاتنا دائما في التسبيح وفي التهليل وفي قراءة القرآن حتى نقتدي بمثل هؤلاء رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أخرج الإمام أحمد في الزهد عن أبي المتوكل أن أبا هريرة رضي الله عنه كانت له زنجية، يعني خادمة من الزنوج تخدمه، قال: فدعمتهم بعملها فرفع عليها الصوت، يعني أراد أن يضربها لأنها لا تحسن العمل، رفع عليها الصوت يوما فقال: لولا القصاص، تذكر يوم القيامة. وهكذا ينبغي لكل واحد منا أراد ظلما أو رأى أن له مقدرة على أن يظلم من هو أقل منه أو أضعف منه، قال: لولا القصاص لأغشيتك به، يعني بالصوت، ولكن سأبيعك ممن يوفيني ثمنك، اذهبي فأنت لله عز وجل. انظر بما جازاها، يعني على ما فعلت. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي، نجته من دار الكفر، لأنه كان مرتحل ومهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دوس، لما أبت دوس وعصت هو استجاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى وخرج. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا عصت وأبت، يعني أبت أن تأتي طائعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو هذا إلى دوس حتى تأتيه مسلمة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم، قال راوي الحديث: فقلنا هلكت دوس، يعني يدعو عليها فتهلك، فقال: اللهم اهد دوسا وأتي به. والله هكذا ينبغي لنا، حتى من أساء إليه ادعو الله عز وجل أن يرده إلى الحق، حتى ولو كنت مظلوما بأنه سيرد إليك حقك بأمر الله، ادعو له، أكثر من الدعاء. هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأبق غلام لي في الطريق، هرب منه غلام له كان يملكه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته أسلم رضي الله عنه، قال: فبين أنا عنده اطلع الغلام فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة هذا غلامك، يعني هذا الغلام الذي هرب منك وأبق، فقال: قلت: هو لوجه الله حر فأعتقته. انظر إلى سماحة النفوس، انظر إلى عدم النظر إلى الدنيا وحقارتها. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه زاهدا. جاء عند البخاري عنه رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، يعني مما يود الإنسان أن يأكل منها ويرغب في ذلك، قال: فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، هذا من زهده، وإلا فهي حلال. ولذا كان يقول رضي الله عنه: ألا أدلكم على غنيمة باردة؟ قالوا: ماذا يا أبا هريرة؟ قال: الصوم في الشتاء، لأن الأيام قصيرة ونحن في هذه الأيام الباردة الطيبة المباركة. أذكر نفسي وإياكم بالصيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال القرطبي رحمه الله: في سبيل الله أي في طاعة الله. وقد ذكر بعض أهل الحديث شراح الحديث أنه في سبيل الله في الجهاد، لكن الأمر أوسع، فضل من الله عظيم على هذه الأمة. جاء في طبقات ابن سعد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت يوما من بيتي إلى المسجد فوجدت نفرا فقالوا: ما أخرجك؟ قلت: الجوع. فقالوا: ونحن والله ما أخرجنا إلا الجوع. فقمنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بكم هذه الساعة؟ فأخبرناه، فدعا بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين، فقال: كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء، فإنهما ستجزيانكم يومكم من هذا. فأكلت تمرة وخبأت الأخرى. هذا أبو هريرة رضي الله، أكل واحدة وترك الثانية خبأها. فقال: يا أبا هريرة، لما رفعتها التمرة الثانية؟ قلت لأمي، وهذا من بره وهذا الشاهد معنا، قلت لأمي: قال: كلها فسنعطيك لها تمرتين. ما نسي أمه، وإنما تذكرها على جوع، يعني ما تغني التمرتان، ما معهم إلا تمر وماء، ولكن ترك هذه التمرة. وأما حديث الباب أيها المباركون فقد جاء في صحيح مسلم بطوله، وهو قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. انظروا إلى حرصه، ما قال خلاص أسلمت نجوت ما لي وما لغيري، وإنما بدأ بأمه وخاف عليها، لأن الله عز وجل أنزل في كتابه على النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، تبدأ بالأقرب. قال: كانت مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، كما كان يفعل المشركون من سب النبي صلى الله عليه وسلم والتنقص به عليه الصلاة والسلام. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم. انظر إلى التكرار، ليس مرة واحدة ويكتفي، وإنما يكرر ذلك عليها ويتعاهدها حتى تدخل في الإسلام. قال: فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. وهذا من أدب أبي هريرة، ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قالته أمه، إنما اكتفى بأنه سمع منها ما يكره في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره. فإذا لم يلجئك أحد إلى أن تذكر ما قيل فلا تذكر، حتى لا يعني تضيق عليه أكثر مما هو، يعني عندما تقول له فلان من الناس يقول فيك شيئا غير طيب، إياك أن تذكر ذلك إلا إذا كان في ذكرك له مصلحة، أما بدون فكن كما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. انظروا إلى هذا الطلب العظيم، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه، لأم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. أيضا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لفظة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة، يعني أراد خاصة لأمه رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. قال: فخرجت مستبشرا. هذا التفاؤل، هذا التفاؤل لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، يدعو يقول مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم: فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، يعني مغلق، فإذا هو مجاف فسمعت فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء. قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن حمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. انظر إلى هذه الفرحة العظيمة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. قال رضي الله تعالى عنه فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، الأولى حزنا والثانية فرح، وما أسرع من قلب هذا الحزن إلى فرح فهنيئا. قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله الذي استجاب دعوته وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، رواه مسلم. فينبغي لنا أن نكون من هؤلاء الذين يحبون أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وتكون من أهل الإيمان، تكون من أهل الإيمان. وقد زلت وهلك الطوائف، أعوذ بالله من الخذلان، فيبغضون أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولا يبغضونه لشخصه، وإنما لما حمله من العلم، حمل من العلم علما غزيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الآن يريدون أن يطعنوا في الشهود، حتى يطعنوا في الرسالة، في الدين، هم لا يريدون أبا هريرة، وإنما يطعنوا والعياذ بالله في هذا الأمر الجلل. وهذا فيه كما قلت لكم منقبة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولأمه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. جاء عن ابن شوذب قال لما حضرته الوفاة، حضرت أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه الوفاة، بكى. فقيل له يا أبا هريرة ما يبكيك؟ يعني يستغربون من صحابي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه وكان ملازما له وكذا، تبكي لأنهم يظنون به خيرا. فقاله ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال بعد المفازة، المفازة الصحراء الطريق، وقلة الزاد. انظر إلى هضم حق النفس، وعقبة كؤود، كؤود يعني صعبة، صعبة اجتيازها، المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار، لا يدرى به أن يؤخذ إلى الجنة أم يؤخذ إلى النار. عاش أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وبلغ من العمر 78 سنة، توفي سنة 57 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في السنة التي توفيت فيها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قلت لكم وقد نال من أبي هريرة أعداء الإسلام، لكن حسابهم على الله تبارك وتعالى، وعند الله تجتمع الخصوم. فلنكن ممن يحبون أولا ربنا تبارك وتعالى، تحب الله عز وجل، وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وانظروا ما جاء في الصحيحين ورواية البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الساعة، يعني قال له متى تقوم الساعة يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها، يعني إذا كنت تسأل ماذا أعددت لقيام الساعة؟ فقال يا رسول الله لا شيء، ما أعددت لها كثير صلاة ولا معترفين بتقصيرهم، غفر الله لنا ولهم ورضي عنا جميعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. انظروا إلى هذا، أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. انظروا إلى فقه بعض الصحابة، قال أنس رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنين، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 20 عام شابا، فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالي. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرني وإياكم في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد في باب دعوة الوالدين، قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما سمع لي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعوا الله لها، فدعا، فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعوا الله لي ولأمي، فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. قال علامة الشيخ زيد البدري رحمه الله تعالى: تفيد هذا الحديث أن الدعوة إلى دين الإسلام من واجب العلماء ورثة الرسل أن يبلغوا الناس الإسلام، من لم يسلم بدعوته للدخول في الإسلام، ومن كان مسلما يدعونه إلى الاعتصام بالإسلام بتعلمه والتفقه به والعمل بمقتضاه ودعوة الناس إليه بعد العلم والعمل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل البر بالوالدين أحياء وميتين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الذي سمعتم أيها المباركون فيه منقبة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولأمه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومن باب أن يعرف كل واحد منا الصحابة وأن يقرأ في سيرهم، أذكر نفسي وإياكم ببعض ما ورد في سيرة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو الصحابي الجليل أبو هريرة، عرف بكنيته لهرة كان يحملها ويلعب بها، فإذا أراد أن يذهب وضعها على شجرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا من الرحمة، وقد وجد في زمان من يؤذي القطط هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كانت إذا مرت أصاغ لها الإناء تشرب منه وهو يتوضأ عليه الصلاة والسلام. هذه الرحمة، الرحمة حتى بالحيوان، فينبغي لنا أن نكون من الرحماء، لأن الرحماء يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض
يرحمكم من في السماء، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمه عبد الرحمن، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان له اسم في الجاهلية عبد شمس، وقيل غير ذلك من الأسماء. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له يا أبا هريرة، يكنيه بالكنية، ويقول له يا أبا هر، فهذه كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يعجب الرجال، كذلك النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكني عائشة رضي الله عنها ولا ولد لها بأم عبد الله، يعني كانت تقول كل النساء لهن كذا يكنين بكذا، فكناها بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. فالكنية محببة إلى النفوس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكني أبا هريرة بهذه الكنية. يقول البخاري رحمه الله روى عنه نحو 300 من أهل العلم رووا عن أبي هريرة، فكم له من الأجور عند الله تبارك. لذا ناشر العلم ومعلم العلم هنيئا له، يصلي عليه أهل السماوات وأهل الأرض، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فهل كلنا يسعى بما عنده ولا يتعدى ذلك، وإنما يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه يحتاج منا إلى جهد، ويحتاج منا إلى بذل سبب، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم، يعني إذا أردت أن تكون عالما فابذل الأسباب وسل الله تبارك وتعالى التوفيق، أكثر من الدعاء، فإن من دعا الله تبارك وتعالى لا يخيب أبدا. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تاركا الصفق في الأسواق والزروع والبساتين والحوائط، وإنما كان ملازما فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه إني كنت لأخر أسقط بين حجرة عائشة رضي الله عنها ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يظن أن بي الجنون وما بي إلا الجوع، يسقط من الجوع. نحمد الله على النعم التي أوزعناها ربنا تبارك وتعالى، هذا يسقط من قلة ما يأكل، تعرفون الجسم يريد الأكل ويريد التغذية وكذا، وهذا يسقط من قلة ما يأكل، فيظن الظان أن به مسا وهو ليس به إلا الجوع فقط، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخرج الإمام أحمد في الزهد عن أبي يزيد المديني قال قام أبو هريرة رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة دون مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتمة فقال الحمد لله الذي هدى أبا هريرة إلى الإسلام. انظر عندما تحمد الله على نعمة الإسلام، تقرأ في قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، جعلك الله مؤمنا، هذه والله نعمة عظيمة، فتحمد الله على هذه النعمة وعلى غيرها من النعم، ونعم الله عز وجل علينا كثيرا، نسأل الله أن يوزعنا شكرها. قال الحمد لله الذي هدى أبا هريرة إلى الإسلام، الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن، الحمد لله الذي من على أبي هريرة بمحمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أطعمني الخمير وألبسني الحبير، الحمد لله الذي زوجني بنت غزوان بعدما كنت أجيرا لها بطعام بطني، كان أجيرا ومملوكا حتى تزوجها، فتح من الله تبارك وتعالى، وأراد الله عز وجل به خيرا. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قيل 3 سنين وقيل أكثر من ذلك، اختلاف بين أهل الرواه، منهم من يقول بأول السنة ومنهم من يقول على آخرها، حتى إنه كان أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية للحديث. أخرج البخاري عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، يعني أخبر به ولم يكتم منه شيئا، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الحلقوم، يعني لو قتل قطعت رقبته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبره بأمور الفتن، وأنها ستهدم الكعبة، وأنه سيتولى غلمة من قريش، بأمور من أمور الغيب أطلع الله عز وجل بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أطلع الله عز وجل عليها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فكان يخبر أبا هريرة رضي الله ويخبر بعض الصحابة كحذيفة، فإنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لو بثثت هذا لقطع هذا الحلقوم، يعني البلعوم أو الحلقوم. قال عن ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وبين ما الذي لم يبثه. ليس من أحكام الدين فيها شيء، لأنه بلغ ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين، يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الحديث، والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فبسطت نمرة، قطعة من قماش، يقول فبسطت نمرة، يقول فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها. انظر حتى ما يملك من اللباس، ما يملك من اللباس إلا شيئا يسيرا، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا. الآية من سورة البقرة. فانظروا كيف يخاف أن يكتم شيئا مما بلغه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفكر في مثل هذا الأمور. وأيضا جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال: إني أسمع منك حديثا كثيرا، يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنساه. قال: فابسط رداءك. فبسطته، قال: فغرف بيديه. النبي صلى الله عليه وسلم غرف بيديه، حقيقة غرف بيديه عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: ضم هذا الرداء الذي بسطته. فضممته فما نسيت شيئا بعده. وهذه كرامة، كرامة لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وآية للنبي صلى الله عليه وسلم من الآية. يقول ابن تيمية رحمه الله: كان أبو هريرة أحفظهم للحديث ببركة حصلت له من جهة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فهو آية من آيات الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا. فانظر إلى الأحاديث الكثيرة التي رواها. ولذا يقول الناظم: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. هؤلاء من رووا فوق الألف، وكان أكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحرصه على العلم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري، فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك. انظر، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأيت من حرصك على الحرير أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه وفي رواية من قلبه. نكثر من هذه اللفظة العظيمة العروة الوثقى لا إله إلا الله، فأسعد الناس شفاعة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الذين يكثرون من هذا الذكر المبارك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في وصف عبادته رضي الله تعالى عنه وأرضاه استضافه عثمان النهدي رحمه الله، هو وزوجته وخادم، قال: فكانوا يقتسمون الليل أثلاثا، هذا يصلي واثنان ينام، ثم يوقظه إذا مر الثلث الأول من الليل، يقوم الثاني وهو ينام الأول الثلث، وهكذا يقتسمونها أثلاثا حتى يقضوا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لرجل قام فصلى من الليل ثم أيقظ امرأته تصلي معه أو تصلي لوحدها، فإن هي أبت نضح في وجهها الماء حتى تقوم فتصلي. وكذلك المرأة، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجه الماء من أجل أن يقوم فيصلي أن يأخذ نصيبا من الليل. هكذا يكون التعاون على البر والتقوى. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إنه يجزئ ليله إلى ثلاثة أجزاء، قال: فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعها. ولذا صاحب العلم عليه أن يراجع دائما، متى ما اقتنص الفرصة وعنده من الوقت متسع يراجع، وخاصة القرآن كتاب الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا وفي رواية تفلتا من الإبل في عقلها، وهذا من فضل الله حتى يحصل على أجور عظيمة عند الله تبارك وتعالى بتلاوته. ذكر ابن سعد في طبقاته عن عكرمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يسبح في كل يوم 12,000 تسبيحة ويقول: أسبح بقدر ذنبي. إذا كان هذا أبو هريرة رضي الله عنه الذي يقسم وقته هذا التقسيم العظيم في طاعة الله تبارك وتعالى ويسبح هذا العدد ويقول أسبح بقدر ذنوبه، فما بالنا نحن نغتنم أوقاتنا دائما في التسبيح وفي التهليل وفي قراءة القرآن حتى نقتدي بمثل هؤلاء رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أخرج الإمام أحمد في الزهد عن أبي المتوكل أن أبا هريرة رضي الله عنه كانت له زنجية، يعني خادمة من الزنوج تخدمه، قال: فدعمتهم بعملها فرفع عليها الصوت، يعني أراد أن يضربها لأنها لا تحسن العمل، رفع عليها الصوت يوما فقال: لولا القصاص تذكر يوم القيامة. وهكذا ينبغي لكل واحد منا أراد ظلما أو رأى أن له مقدرة على أن يظلم من هو أقل منه أو أضعف منه، قال: لولا القصاص لأغشيتك به، يعني بالصوت، ولكن سأبيعك ممن يوفيني ثمنتي، اذهبي فأنت لله عز وجل. انظر انظر بما جازاها، يعني على ما فعلت. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي، نجته من دار الكفر، لأنه كان مرتحل ومهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دوس، لما أبت دوس وعصت هو استجاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى وخرج. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا عصت وأبت، يعني أبت أن تأتي طائعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو هذا إلى دوس حتى تأتيه مسلمة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال راوي الحديث فقلنا هلك الدوس، يعني يدعو عليها فتهلك، فقال اللهم اهد دوسا وات به. والله هكذا ينبغي لنا، حتى من اساء اليه ادعو الله عز وجل ان يرده الى الحق، حتى ولو كنت مظلوما بانه سيرد اليك حقك بامر الله، ادعو له، اكثر من الدعاء. هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وابق غلام لي في الطريق، هرب منه غلام له كان يملك ابو هريره رضي الله عنه. قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته اسلم رضي الله عنه. قال فبين انا عنده اطلع الغلام فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك، يعني هذا الغلام الذي هرب منك وأبغ. فقال قلت هو لوجه الله حر فأعتقته. انظر إلى سماحة النفوس، انظر إلى عدم النظر إلى الدنيا وحقارتها. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه زاهدا. جاء عند البخاري عنه رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، يعني مما يود الإنسان أن يأكل منها ويرغب في ذلك. قال فدعوه فأبى أن يأكل، وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. هذا من زهده، وإلا فهي حلال. ولذا كان يقول رضي الله عنه ألا أدلكم على غنيمة باردة؟ قالوا ماذا يا أبا هريرة؟ قال الصوم في الشتاء، لأن الأيام قصيرة ونحن في هذه الأيام الباردة الطيبة المباركة. أذكر نفسي وإياكم بالصيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال القرطبي رحمه الله في سبيل الله أي في طاعة الله. وقد ذكر بعض أهل الحديث بشراح الحديث أنه في سبيل الله في الجهاد، لكن الأمر أوسع، فضل من الله عظيم على هذه الأمة. جاء في طبقات ابن سعد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت يوما من بيتي إلى المسجد فوجدت نفرا فقالوا ما أخرجك؟ قلت الجوع. فقالوا ونحن والله ما أخرجنا إلا الجوع. فقمنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بكم هذه الساعة؟ فأخبرنا، فدعا بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين فقال كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء فإنهما ستجزيانكم يومكم من هذا. فأكلت تمرة وخبأت الأخرى. هذا أبو هريرة رضي الله أكل واحدة وترك الثانية خبأها. فقال يا أبا هريرة لما رفعتها التمرة الثانية؟ قلت لأمي، وهذا من بره وهذا الشاهد معنا، قلت لأمي قال كلها فسنعطيك لها تمرتين. ما نسي أمه، وإنما تذكرها على جوع، يعني ما تغني التمرتان، ما معهم إلا تمر وماء، ولكن ترك هذه التمرة. وأما حديث الباب أيها المباركون فقد جاء في صحيح مسلم بطوله، وهو قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. انظروا إلى حرصه، ما قال خلاص أسلمت نجوت ما لي وما لغيري، وإنما بدأ بأمه وخاف عليها، لأن الله عز وجل أنزل في كتابه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، تبدأ بالأقرب. قال كانت مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، كما كان يفعل المشركون من سب النبي صلى الله عليه وسلم والتنقص به عليه الصلاة والسلام. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم. انظر إلى التكرار، ليس مرة واحدة ويكتفي، وإنما يكرر ذلك عليها ويتعاهدها حتى تدخل في الإسلام. قال فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. وهذا من أدب أبي هريرة، ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قالته أمه، إنما اكتفى بأنه سمع منها ما يكره في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره. فإذا لم يلجئك أحد إلى أن تذكر ما قيل فلا تذكر، حتى لا يعني تضيق عليه أكثر مما هو، يعني عندما تقول له فلان من الناس يقول فيك شيئا غير طيب، إياك أن تذكر ذلك إلا إذا كان في ذكرك له مصلحة، أما بدون فكن كما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. انظروا إلى هذا الطلب العظيم، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه، لأم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. أيضا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لفظة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة، يعني أراد خاصة لأمه رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. قال: فخرجت مستبشرا. هذا التفاؤل، هذا التفاؤل لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمه يدعو يقول مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم: فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، يعني مغلق، فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. انظر إلى هذه الفرحة العظيمة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. قال رضي الله تعالى عنه: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، الأولى حزنا والثانية فرح، وما أسرع من قلب هذا الحزن إلى فرح فهنيئا. قال: قلت: يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله الذي استجاب دعوته وأثنى عليه وقال خيرا. قال: قلت: يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، رواه مسلم. فينبغي لنا أن نكون من هؤلاء الذين يحبون أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وتكون من أهل الإيمان، تكون من أهل الإيمان. وقد زلت وهلك الطوائف، أعوذ بالله من الخذلان، فيبغضون أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولا يبغضونه لشخصه، وإنما لما حمله من العلم، حمل من العلم علما غزيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الآن يريدون أن يطعنوا في الشهود، حتى يطعنوا في الرسالة، في الدين، هم لا يريدون أبا هريرة، وإنما يطعنوا والعياذ بالله في هذا الأمر الجلل. وهذا فيه كما قلت لكم منقبة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولأمه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. جاء عن ابن شوذب قال: لما حضرته الوفاة، حضرت أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه الوفاة، بكى. فقيل له: يا أبا هريرة ما يبكيك؟ يعني يستغربون من صحابي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه وكان ملازما له وكذا، تبكي لأنهم يظنون به خيرا. فقاله: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: بعد المفازة، المفازة الصحراء الطريق، وقلة الزاد. انظر إلى هضم حق النفس، وعقبة كؤود، كؤود يعني صعبة، صعبة اجتيازها، المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار، لا يدرى به أن يؤخذ إلى الجنة أم يؤخذ إلى النار. عاش أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وبلغ من العمر 78 سنة، توفي سنة 57 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في السنة التي توفيت فيها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قلت لكم وقد نال من أبي هريرة أعداء الإسلام، لكن حسابهم على الله تبارك وتعالى، وعند الله تجتمع الخصوم. فلنكن ممن يحبون أولا ربنا تبارك وتعالى، تحب الله عز وجل وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وانظروا ما جاء في الصحيحين ورواية البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الساعة، يعني قال له متى تقوم الساعة يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها، يعني إذا كنت تسأل ماذا أعددت لقيام الساعة؟ فقال يا رسول الله لا شيء، ما أعددت لها كثير صلاة ولا معترفين بتقصيرهم، غفر الله لنا ولهم ورضي عنا جميعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. انظروا إلى هذا، أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. انظروا إلى فقه بعض الصحابة، قال أنس رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنين، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 20 عام شابا، فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالي. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرني وإياكم في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.